فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة، ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم. ها؟ لا تأكيد. نعم. ها؟ نعم نعم، المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما أبى عليه، ولكن إيه العصر، يجون العصر يقول إيه بكرة، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا بقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يؤخذ من هذه الجملة من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الداعي. الدليل وليملل الذي عليه الحق، لأنه لو أملل الذي له الحق ربما يزيد. لكن إن قال قائل وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص، وذاك أيضا يقول صاحب الحق موجود. نعم. الآن يعني لو قال قائل إذا أملى من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد، نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص، ربما ينقص. طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا، وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة. نعم نعم. لا أبدا، إذا صار الدائن طماع ما يهمه. نعم صح. نعم، لأن الأصل هذا كما هلكوا في أثناء الشهر، الأصل براءة الذمة، والقول قول من عليه الدين، هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب، وإنما يكتب كاتب بين الطرفين، لأنه جعل الذي على الحق جعل وظيفته الإملال، جعل وظيفته الإملال. ولكن لو كتب صحت كتابته، إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية، يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وكتابة الإنسان على نفسه إقرار، وإقرار الإنسان على نفسه مقبول. نعم. ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق، وأن يتحرى العدل، لقوله وليتق الله ربه. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون به التحذير، لأنه هنا قال الله، فيذكر الإنسان مقام الألوهية، ربه يذكر مقام الربوبية. ففي مقام الألوهية يتخذ تقوى عبادة، لأن الألوهية هي توحيد العبادة، وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية بقوله ربه، لأن رب عز وجل مالك خالق متصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا، لا كمية ولا نوعا ولا صفة، لا كمية ولا نوعا ولا صفة. الكمية بأن يقول 10 بدل 15، النوع بأن يقول مثلا لا بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا، هذا النوع. الصفة بأن يقول ردي بدل جيد. كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل الملل هو فليملل وليه بالعدل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة: السفة والضعف وعدم الاستطاعة. السفة أن لا يحسن التصرف، إذا أراد يملي قال اكتب في ذمتي لفلان 10,000، فقال له الدائن 10,000 أنت رجل كريم وطيب اجعلها 20,000، قال ما يخالف 20,000. نعم، هذا سفيه ولا غير سفيه؟ سفيه، لا يحسن أن يكون هو الذي يملي. ضعيف يشمل الصغير والمجنون، ما الضعيف الصغير والمجنون ما يمكن يملل. طيب، لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك. فهذه الأسباب هي التي يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه. طيب، أظن سبق لنا من هو الولي. طيب، إذن ما حاجة ذكر. من فوائد الآية الكريمة قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه. من أين يؤخذ؟ لقوله فليملل ولي، وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعجيل ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره. الولي مقبول قوله على مولاه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل، فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من هو مولى عليه. دخل وقت السؤال، ما فيها سؤال؟ طيب، لا أظن فيها. لا تبدأ درسين غير المهم. نعم، لأن الذي عليه الذي له الحق مدعي، وذاك مدعى عليه، هذا يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي، والأصل براءة. نعم،
الذي
يعني
في
نعم نعم كيف يؤخذ هذا حضور كل من الدائن والمدين لقوله بينكم ولا تحق البينه الا بوجودهما اي نعم تضاف هذه الى ما سبق نعم تقول في هذا السؤال يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجوع ما هو التفصيل يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأجرة كذا وإلا فله الطلب نعم طيب لكن إذا قال أنا لا أريد عوضا عن أجرة عن عملي لكن عن القلم والدوات والأوراق نقول له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة نعم هنا لا يملي من عليه الحق وفي هذه الحال لو جحد صاحب الحق بطالب وصف إذا أملى مثلا بعشرين والواجب عليه ثلاثون قال قف الواجب ثلاثون نعم أحمد نعم نعم اي نعم من باب التوكيد توكيد نعم كيف اي نعم لا ما يق الا فيما يمكنه الا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادات بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس والصغير قد يخشى هنا نعم نعم في كل نعم في كل ولاية نعم هنا نعم على ايش على مال المتوفى طيب نعم ليش اذا كان هذا السبب موجودا قبل ان يكون وليا على هؤلاء ما له حق التصرف فيه لأنه قبل ولايته هنا لأن هذا قبل ولايته ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا نعم هنا نعم ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه هذا هو الأحسن هذا هو الأحسن والأصل البينية بينية المعاملة الأصل بينية المعاملة بينية المعاملة لا بأس أن نقول إن أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء ولئلا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد نعم ها لا بأس ما فينا نعم
لم يكن كاتب
وش الفائدة وأنا ما أدري ممكن يموصل لكن ها الظاهر أنه اللي ما يعرف ما يعرف لكن كأنه يعني يمكن بالتأمل أو أحد يعرف إذن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما على كل حال هو خير من عدمه الحين ما وربين ايه ذلك مقصد عند الله ايه لا لا تعتبر فرع ما هي مستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم اخذناها وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم واظننا استثنينا من اشتراط الايمان اولى شهاده الكافر عند الضروره ما ذكرناها طيبين قوله ذلك مقصد عند الله تفاضل الأعمال حتى في المعاملات أولى ها طيب ويستفاد من الآية الكريمة من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب والأقوم ما كان أكمل من ذلك بدليل قوله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافر لكن أقوى من الشاهدان أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدعي فكانت شهادة الشاهدين أقوى للشهادة ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك بقوله وأدنى ألا ترتاب ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على اطمئنان وسكون ويتفرع أيضا منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه ولهذا قال هنا وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب لعدم ارتيابكم ومن فوائد ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين اللذين أقبل وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا الأثر المشهور رحم الله امرأ أن كف الغيبة عن نفسه. لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري، لا لا تقل هكذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء، والحمد لله ما يضر. نعم، من أين أخذها؟ من قوله وأدنى ألا ترتابوا. طيب، ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذه الجملة من الآية الكريمة، جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة، وهو كذلك، ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص. فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز؟ لا. من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى. من النصوص الأخرى، لو راد الإنسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام، من نصوص أخرى. إذن هذا المطلق إلا أن تكون تجارة إيش؟ مقيد. أنا أقول الآن هذا المطلق هل كلام صحيح وقولي إنه ووصفي إياه بالمطلق، أو هذا العام؟ أي نعم، الصواب مطلق، الصواب مطلق، ما عشان الاستثناء، لأن تجارة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم. النكرة للعموم إذا كانت في سياق إيش؟ النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار، أما هنا فهي في سياق الإثبات. لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. طيب، يستفاد من هذا أن التجارة نوعان، تجارة حاضرة وتجارة غائبة. فهل يجوز الاتجار بالغائبة؟ الجواب نعم، لأن الأصل في قوله حاضرة، الأصل فيه أن يكون قيدا، أن يكون قيدا، والقيد يخرج غير المقيد، فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة، والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل. فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليس حاضرة بين أيدينا، هذا نقول دين، نعم، ولكني لاحظ ما عينتها بذاتها، قلت بعت عليك سيارة صفتها وكذا 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 20,000، هذا نقول دين، لأن السيارة لم تعين، لكنه حاضر ولا غائب؟ هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. أما الدين المؤجل فسبق في أول الآية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في التجارة الدوران تديرونها بينكم، فأما الشيء الراكب الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة، ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما في المال الذي يدار، يعني يتبادل. ويرى آخرون أنها تجارة لكنها تجارة راكدة، وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع، فهنا ربما تبقى الصلة عند أصحابها مدة طويلة ما حركوها، لكن هي في حكم إيش؟ الدائرة أو المدارة، في حكم المدارة، لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كان ثمنها غير منقود، بخلاف ما إذا تدين بدين لأجل مسمى فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك، لقول هنا فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي في عدم كتابتها. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله إلى آخر. يستفاد من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع، وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد؟ نعم، يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد، ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة، كل الناس يشترون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم أن يشهدوا. ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة أصلها، وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد، والمعاملات التي بين الناس كلها لا يصد بها التعبد، كلها لا يصد بها التعبد لأنها ليست لله، بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره، فلا يكون شيء منها واجبا اللهم إلا أن يتعلق بولاية، مثل أن يكون الإنسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشهاد فيه تفريطا، فحينئذ نقول يجب من حيث الائتمان وتعلق حق الغير به. قال ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا؟ ها؟ سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين؟ لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما أن أبيع لك سيارتي وأروح أجيب الشهود قلت خذ السيارة هبة مجانا يجوز ولا لا؟ يجوز، ما حد يقول غير جائز. إذن فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي أنا، وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ السيارة وإذاك فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب. قالوا ويدل على ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والقصة مشهورة معروفة، ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معنى أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما، بمعنى أنه إذا أمر بشيء أو أمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا أمر واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من ينفذه ويشهد عليه. على أن في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة، وما هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن دعواه مقبولة في كل حال، وغيره غير مقبولة، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود، ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد. قال كيف تشهد على ما لم ترى؟ قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر، لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك. طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر. نعم، ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول. على كل حال اللي يظهر أن الإشهاد ليس بواجب. القول الثالث أن الأمر الإرشاد هو أقرب الأقوال إلا إذا تعلق به شيء، إلا إذا تعلق به حق الغير، يعني يكون الإنسان وليا على غيره أو وكينا على غيره وربما ضاع، فهذا يجب من حيث إيش؟ من حيث الأمانة وتعلق حق الغير. وكذلك ربما نقول إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان، فقد يقال إن هذا إن الإشهاد هنا مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا. ويستفاد من الآية الكريمة جواز التبايع، ها؟ لقوله إذا تبايعت. طيب، ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات، كلها في المعاملات ومنها البيع، إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه القاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع، بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر. لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير، قد يتغير، ولأن العقد لم يتم، ولأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله، فإن كان بعده فربما يكون قد تغير، فربما يكون قد تغير. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد، مضارة الكاتب والشهيد. هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ مضارة الكاتب والشهيد، ها، صالح للأمرين، كما أن قوله كاتب ولا يضر كاتب صالح لأن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل. طيب، إذن يحرم على الكاتب أن يضار في الكتابة، على الكاتب أن يضار، مثل إيش؟ مثل أن يزيد أو ينقص، نعم، أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك. يقول إن مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة، أو يكتب باعه بأحد عشر، أو يسقط كلمة لا بد منها، هذا من المضار. كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب، يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول أو بالفعل، هذا حرام، لا يضار الكاتب ولا شيء. كذلك الشاهد، لا يضار الشاهد غيره أو لا يضاره غيره، كلاهما، فلا يجوز الشاهد أن يضار في شهادته، ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته. كيف نضاره؟ المضارات كثيرة، ولهذا ما قيدت بالآية. قد تكون المضارة بصفة استدعائه، لبغينا نجيبه يشهد، دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم كنا رح يجيبه، هذا فيه ضرر ولا لا؟ طيب، كذلك أيضا إذا أثنى به للشهادة نجعله في مكان متعب، بارد في الشتاء وحار في الصيف أو نجعله في مكان رائحة منه طيبة. نعم، المهم أي نوع من المضارة لا تجوز، لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاعر. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسوق، فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العام هو الخاص إلا ما استثنى. وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال. فمن ضار فيستفاد من هذه أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا. فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يكتسب به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا؟ فما الجواب؟ نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها، وإن لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة. ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام وهي يا محمد الكريم عبد الكريم، ما هي القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام في تأليف الكبيرة؟ أين؟ إيش؟ بإيش؟ بس؟ نعم زيد؟ صح، ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب إذن نأخذ من الآية الكريمة أن مضارة الكاتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش؟ كبيرة من الكبائر. الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك، وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة. طيب يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان. كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان، ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان. الفسق المطلق يخرج من الإيمان، يعني الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا عاما يخرج من الإيمان ويوجب الخلود في النار، كما قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى كقوله واتقوا الله. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وسبق لنا من أحدكم أنه ذكر لها عدة تعريفات، لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالما بها، ولن يترك النواهي إلا من كان عالما بها. ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد؟ يريد ثواب الله، وتارك النواهي يخشى عقاب الله. إذن يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث قال: ويعلمكم الله، ويعلمكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة، وفيما يتعلق بالمعاملة بين الإنسان في المعاملة بين الإنسان وبين الناس. لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال: ويعلمكم الله. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن التقوى سبب للعلم بقوله ويعلمكم الله بعد الأمر بالتقوى، ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن العلم، إن التقوى سبب للعلم، لو قال واتقوا الله فيعلمكم الله، لو قال واتقوا الله فيعلمكم صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سبب للعلم. أما لو قال، أما لما قال واتقوا الله ويعلمكم، فالواو هنا للاستئناف، لأن يعلم خبر واتقوا إنشاء أمر، نعم، والخبر لا يعطف على الإنشاء، على خلاف من في هذا النحويين أيضا، فمنهم من قال إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فأرهطي أعز جملة إنشائية واتخذتموه جملة خبرية. على كل حال، بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم، وقال إن هذا فتح بابا سيئا هذا الاستنباط. كيف؟ قال: لأن الصوفية قالوا، نعم تعلقوا به، فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله، نعم، بكذا وكذا. فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي يقول لمن قال إن التقوى سبب للعلم. ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم، لكن لا من هذه الآية، فإن الله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات. أقول إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب، بل هي أعظم المصائب الحقيقة. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب، يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا. وهذا يدل على إذا كان الذنب سببا لذنب آخر وإعراض، صارت التقوى سببا للإقبال على الله عز وجل وللعلم. فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم، وإن التقوى أيضا سبب للإقبال على الله، فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى إن بعض السلف يقول: من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد. لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا، فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الإنسان الجهل، من أين تؤخذ؟ من قوله ويعلمكم الله، وهو كذلك. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت صفة العلم لله غير الجملة الآتية. من أين؟ نعم، لأن المعلم عالم أولى بالمعلم من العلم، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد الآية هنا. نعم فعل صفة. نعم كيف يجي؟ لا لا، أنه عالم، أنه عالم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على عباده.
من فضلك اقلب الشريف.
ويعلمكم الله كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين